بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، فهذه قراءة برسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأهل القصيم والمسماة بعقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى في اليوم 26 من شهر رمضان المبارك سنة 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد البر والتقوى بقرية الخامسة بمقهر بدر. وفق الله الظالمين على هذا المسجد وبارك الله في عملهم وسعيهم. وهذا هو الدرس الأول في شرح هذه الرسالة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فنحن أيها الإخوة نراوح بكم بين متن ومتن من كتب السلف ومن سار على دربهم من الأئمة والعلماء والمجددين. فهذه هي رسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى. والإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعد من المجددين عند جميع العلماء. والمجددون يبعث الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ومن هؤلاء المجددين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب. وأعظم تمكين وقع في هذه الأمة في عصرنا الحاضر كان على يدي هذا الإمام البطل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وليتعلم من رام الوصول إلى التمكين، إلى التمكين لشرع الله تبارك وتعالى، ليتعلم كيف يصل إلى التمكين الذي مكن الله سبحانه وتعالى به لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب. فهذه الدولة السعودية التي ترفل في نعم الله سبحانه وتعالى من العلماء الراسخين ومن النعم الدنيوية، ومن وجود بيت الله الحرام فيها، ومن وجود المنهج السلفي المبارك فيها، ومن عدم الفتن في هذه البلاد المباركة، كان ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. فكيف وصل ابن عبد الوهاب إلى هذا التمكين؟ لأن هذا الأمر شغل كثيرا من الناس في هذا الزمان، وكأن التمكين ليس منة. والله جل وعلا قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالتمكين منة من الله سبحانه وتعالى. فظن بعض الناس أن الطريق إلى التمكين هو التنازل عن أصول السنة، فعمدوا إلى قوم كفار من النصارى أو اليهود أو غيرهم أو الرافضة، فأخذوا يصححون مذاهبهم وأقاويلهم، وظنوا أن التمكين لن يقع إلا بذلك. فصرنا لا نسمع كلمة يهودي ولا نصراني، وإنما كلمة الآخرين وكلمة الأقباط وكلمة الإخوة الأقباط وكلمة الشهيد مينا وكلمة كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زعم هؤلاء أن التمكين لن يكون إلا بالتنازل عن أصول السنة، وفاتهم قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالخير والثبات في فعل ما أمر الله به، وليس في التنازل عن الحق والتنازل عن أصول السنة أبدا. وهذا مثال عملي يضربه هذا الإمام البطل الذي تربى على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام ابن القيم عن طريق مشايخه وعلمائه. الشيخ ابن عبد الوهاب رحل في طلب العلم، وله شيوخ وله تلاميذ، وإن تعجب فعجب أن من تلامذة هذا الإمام الأمير في زمانه، من تلامذة الشيخ ابن عبد الوهاب أمير عصره، وهو الأمير محمد بن سعود. الذي نصحته زوجته الأميرة موضي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، قالت إن هذا الرجل تعالي ابن عبد الوهاب سيكون له شأن فانصره، فأخذ بالنصيحة. وهذا الإمام لم يتنازل طرفة عين عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فقام يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم، على منهاج النبوة والرسالة، فأخذ يدعو الناس إلى توحيد الله والبعد عن الشرك، وألف كتابه العظيم الذي لا يستغني عنه مسلم فضلا عن طالب العلم، هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد، وله رسائله المباركة التي عم نفعها وخيرها كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام ومسائل الجاهلية وغيرها مما ألفه شيخ الإسلام محمد بن وهاب، والتي تعد بداية ورسائل مختصرة مبتدئة لطالب العلم. فهل تنازل ابن عبد الوهاب عن الدعوة للتوحيد يوما أو النهي عن الشرك يوما؟ لا والله، وإنما قام يدعو إلى توحيد الله في صفاء ونقاء على منهاج النبوة والرسالة، فحنن الله جل وعلا الذي بيده قلوب العباد وهي بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى، حنن عليه الأمير محمد بن سعود فاقتنع بدعوته وأخذ ينصره، فوقف السيف متمثلا في الأمير محمد بن سعود بجوار العلم متمثلا في الإمام محمد بن عبد الوهاب، فرأيت هذه الدولة التي ترفل في نعم الله سبحانه وتعالى، حتى أن هذه الأحداث والطوام التي وقعت في بلاد المسلمين تتخطاها من شرقها إلى غربها وشمالها وجنوبها، وتبقى هي في الوسط آمنة بتأمين الله جل وعلا لها بهؤلاء العلماء الراسخين ووجود بيت الله الحرام فيها بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ووجود هذا المنهج السلفي المبارك. يعني غرب السعودية مصر فيها فتن الطلبات، وشمالها ماذا؟ سوريا فيها فتن الطلبات، وجنوبها اليمن اضطرابات، وفي شرقها أيضا هناك اضطرابات، وتبقى هي في الوسط آمنة مطمئنة. قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فمن نعم الله سبحانه وتعالى وجود المنهج السلفي المبارك متمثلا في الكتاب والسنة وفهم علماء سلف الأمة. تجد الأمن والأمان والسخاء والسعة في الأرزاق والبركة فيها، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلماذا التنازل وتصحيح المذاهب الكفرية؟ لماذا التنازل عن أصول السنة وتصحيح المذاهب الكفرية من أجل الوصول إلى الحكم أو الكراسي، زعما أن هذه مرحلة وتنتهي؟ لا، هذا غلط. لا يمكن أبدا أن يمكن الله عز وجل إلا لدين ارتضيه العباد، فلن يمكن التمكين المطلوب للخوارج أبدا، ولا للمرجئة أبدا، ولا للرافضة أبدا، لن يمكن إلا لدين على منهاج النبوة. قال سبحانه في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منه وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وماذا ارتضى الله لنا؟ قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. وما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. فأين البراءة من الشرك وأهله اليوم؟ ويخرج أحدهم يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا بإذن الرب حين يموت رأس من رؤوس الكفر، والعياذ بالله. ما هذا الكلام؟ ويمشي الناس في جنازة رفع فيها الصليب وتكذيب كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالتمكين لن يكون إلا بالصالحات، وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لأن التمكين ليس هدفا. هل التمكين والوصول للحكم هدف لنا نحن أهل السنة؟ لا أبدا، إنما هو وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض ولتوحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض. فهل من السلبية أن لا تسعى للحكم؟ لا، هذا غاية الإيجابية، وغاية الإيجابية أن تدعو إلى توحيد الله وتنهى عن الشرك وتبتعد عن الإمارة. لأن أبا ذر لما جاء النبي عليه السلام طالبا ذلك قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المردع وبئسة الفاطمة. وقال عليه السلام: من طلبها لا يعطى. وفهم الصحابة ذلك، فقال عمر كما يروي أبو هريرة عند مسلم أن عمر قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم أن قال النبي عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هتقول نسبوها لمين؟ الصحابة عاشوا بين ظهراني أهل الحبشة، وكان ملكهم نصراني وهو النجاشي قبل أن يسلم. هل تنازل الصحابة وهم عصبة من الرجال والنساء قليلة جدا في عددهم وعدتهم؟ ما تنازلوا، ما تنازلوا طرفة عين عن السنة. ولذلك حصل التمكين والنصر والتأييد. وهذا التمكين رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطه وهو يعذب هو وأصحابه في مكة، كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب: قد اشتد بنا أذى المشركين. فقال: يا خباب، الرسول لو دعا وهو مظلوم هو وأصحابه سيهلك الله قريشا، ولكن أراد أن يربي أصحابه على رباط الجأش والصبر والتجلد والتحمل في ذات الله. فقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصرف ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر. وعند هذا الصحيحين يقول عليه السلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضر الموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فالتمكين يكون بالصبر والثبات على الحق وبعدم العجلة والطيش. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذا هو طريق التمكين لمن رام الوصول إليه، أن تثبت على الحق. فالإمام أحمد جلد ظهره وسجن في سجن المأمون، ولكن خرج في نهاية الفتنة بماذا؟ إمام أهل السنة والجماعة. إلى يومك هذا يترحم الناس عليه رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ونشهد الله على حبه الإمام أحمد رحمه الله. ولا يزال الناس يلقبونه لقب إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالثبات، الثبات أيها الإخوة، وعدم التزحزح عن الحق وعدم الميل إلى أهل الباطل. فإن الله جل وعلا قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا ملت ميلا قليلا الباطل والبدع، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثبات على الحق هو طريق التمكين. والت التنازل عن الحق هو طريق الخذلان والهزيمة والعياذ بالله. وهذا أقرب مثال، هذا الإمام الذي مكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض وأنشأ هذه الدولة السعودية التي ترفل في نعم الله سبحانه وتعالى. ولم نرى في السعودية 11 سنة لم نرى معلما واحدا للشرك، لا يوجد قبرا واحدا مرتفعا على الأرض، ولم نرى رجلا ولا امرأة ولا شابا بل ولا طفلا يقع حتى في الشرك الأصغر يقسم بغير الله، لم نرى أبدا. مع مخالفة لهم الرجال والصبيان والشباب لم نرى واحدا منهم حتى يقسم بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك يقع التمكين، بهذا يقع التأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الطريق غيره، طريق التمكين والوصول للحق هو دراسة هذه العقيدة لا غير، هو دراسة كتب السلف وبدأ العمل بها والعمل بها وبثها في الناس والصبر على الأذى في سبيلها. وتبقى أنت يا من وفقك الله سبحانه وتعالى لهذا المنهج المبارك وشرح صدرك لك، تبقى أنت وحدك الذي تدرس هذه الكتب مع هذه الفتن التي تعجو وتملأ بلاد المسلمين. هل يوجد الآن غير من يدرس هذه الكتب إلا من هو على طريقتنا لمن درس عند العلماء؟ هل المساجد الآن فيها من يدرس عقيدة السلف؟ هل يوجد؟ خلت المساجد من العلم والدراسة. ولذلك عرضوا على هذه الكتب النواجذ، لأن مأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أمر الرسول بذلك فقال عن سنته عضوا عليها. وقوله عضوا يدل على أن الأمر شاق وصعب، يعني اجعلها بين أنيابك وأضرازك ولا تظن أنك سوف تكرم بين أهل البدع. لا لا والله، ما أكرم أحمد بينهم، وما أكرم ابن تيمية، وما أكرم ابن عبد الوهاب. وهذه رسالة يبين فيها عقيدته رحمه الله تعالى لما أوشيع عنه خلاف ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته لأهل الفطيم لما سألوه عن عقيدته، بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله من حضرني من الملائكة أشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتح رسالته بالبسملة وقد سبق الكلام عنها، ثم قال أشهد الله ومن حضرين من الملائكة. وهذا القول قول عظيم، فالعلماء قالوا من قال أشهد الله وهو كاذب فهو كافر، لأن هذا نوع استهزاء بالله سبحانه وتعالى. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. والفرقة الناجية هي إحدى الفرق 73 من أمة محمد عليه السلام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن لغيره كلها في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي لم يبدل السنة ولم يغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا هو الناجي، الفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لقبوا بأهل السنة لالتزامهم بالسنة، والمراد بالسنة هنا معناها في اللغة وهي السبيل والمنهاج. ولقبوا بالجماعة لأنهم يحرصون على الاجتماع ويتجنبون الفرقة والاختلاف. فأهل السنة قوم يتمسكون بالسنة، وقوم يتمسكون بالسواد الأعظم وأهل السنة والجماعة. السواد الأعظم قد يكون رجلا واحدا. لقد سئل بعض السلف من السواد الأعظم أو من الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري رجل واحد. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، المهم أنك توافق الحق ولو كنت وحدك. كما قال الفضيل بن عياض أبو علي إمام من أئمة التابعين شيخ عبد الله بن المبارك قال رحمه الله تعالى: عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. من الإيمان بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان بربوبية الله وهو توحيد الربوبية، فالتوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الربوبية والألوهية أو العبادة والأسماء والصفات. قسمه بعض العلماء كابن القيم رحمه الله إلى قسمين، وضمن قسمين في قسم، وهو أولا التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني وهو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. يبقى إذن هذه أقسام التوحيد. ومعنى توحيد الربوبية اعتقاد، ما معنى توحيد الربوبية؟ من يقول؟ نعم. نعم. والرزق والرزق والرزق، نعم، إفراد الله سبحانه وتعالى. باختصار توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق، ولا تقل والرزق، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لأن الخلق هو فعله والرزق هو فعله والإحياء والإماتة، أما الرزق فهو ثمرة الفعل فيقال والرزق. وتوحيد العبادة معناه نور الدين. أحسنت. إفراد الله بأفعال العباد مثل الركوع والسجود والصلاة والصيام إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات ومعناه، نعم، أو أثبته له رسوله،
أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء شتات وأفعال غير تكييف ولا تمثيل ولا تعظيم.
أحسنت. الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل. هذه أقسام التوحيد الثلاثة التي لا بد منها. والمشركون أقروا بالنوع الأول هو توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأقروا بأن الله هو الخالق، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام قتال المشركين الكافرين. فلا يكفي إفراد الله بأفعاله لإثبات الإسلام للعبد، لا بد من إفراد الله عز وجل بأفعال العباد من الركوع والسجود والإنابة والتوكل والخشية والرجاء والخوف إلى آخره. وملائكته، وسبق الكلام عن الملائكة وكتبه. وأيضا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذه أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بكتب الله المنزلة، فقد سمى الله سبحانه وتعالى لنا منها القرآن العظيم والتوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى. نؤمن بها كلها وأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن أخبارها صدق. الواجب في أخبار الأنبياء التصديق، وفي أوامرهم الامتثال، وفي نواهيهم الاجتناب. ورسله أيضا نؤمن برسل الله وهم 25 رسولا ونبيا ذكرهم الله في كتابه، ويمنى أن هناك رسل أخرى أرسلت إلى بني إسرائيل وغيرهم، وأن هؤلاء الرسل أفضلهم 5 هم أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. والبعث بعد الموت، وأن الناس يبعثون من قبورهم للقاء الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومعنى الإيمان بالقدر أو معنى القدر تقدير الله للأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ، ومراتبه 4 سبق الكلام عنه. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وقف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكليف ولا تعطيل.
نعم كما سبق. نعم.
بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا أنفي عنه ما وقف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا أشهد بأثره وآياته.
نعم، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه. فأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه مع الإيمان بمعاني أسماء، مع معرفة إيماء أسماء الله وصفاته معانيها. أما كيفية الصفات فإنهم لا يعرفونها. لما يقول أهل السنة من غير تكييف يعنون به عبد الله، يعني من غير تكييف موجود ولا من غير تكييف نعلمه؟ من غير تكييف نعلمه. وليس أن هذه الصفات ليس لها كيف، لا هي لها كيفية، ولكن من غير تكييف نحو نعلمه. نحن نؤمن بسمع الله وبصر الله ويد الله ورجل الله وأصابعه وأنامله وكفه جل وعلا، ولا ونؤمن أنها على المعنى الحقيقي، ولكن كيفية ذلك الله أعلم، لا ندري. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا وجهه له ثم أمر به فأخرج. الإمام مالك. ولذلك البدع إذا دعوك للمناظرات لا تجبهم، طالما أنه لا فائدة من مجالستهم لا تجبهم، لا تضيع وقتك. يريدون أن يصرفوك عن الحق الذي تدرسه وتعلمه للناس. لأن يعني بعض الإخوة كل ما دعي أجاب، هذا غلط. مجرد جلوسك مع المبتدع هذا رفع لشأنه. أما إذا كان هناك فائدة وأحسست أنه يعني ضل الطريق ويريد أن يهتدي فاذهب إليه أو إيتي به عندك، لا مانع. أما طول النهار راح تناقش ده وتجدل ده لا، هذا لا يجوز. السلف نهوا عن المراء والجدال في الدين. ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته. الإلحاد من اللحد وهو الميل، فالنبي عليه السلام قال اللحد لنا والشق لهم. وصفة اللحد أن يشق في الأرض شقا عموديا، ومن أسفل يشق شقا جانبيا ويوضع فيه الميل، هذا هو الدفن الشرعي في اللحد. فاللحد لغة هو الميل، واصطلاحا الميل عن أسماء الله وصفاته وتحريفه عن معناه الصحيح. ولا ألحد في أسمائه وآياته. ومن الإلحاد في أسماء الله ذكر أسماء أو صفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، فذكر أسماء لله سبحانه وتعالى لم ترد في كتابه ولا في سنة النبي عليه السلام هذا من الإلحاد. أو اشتقاء أسماء للآلهة من أسماء الله كاللات والعزى ومناة، اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المناة، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا
أكلف
ولا
أمثل
صفاته تعالى بصفات خلقه.
ولا أكيف يعني لا أتطلع إلى معرفة كيفية الصفة، ولا أمثل وكما سبق أن التمثيل تكون المطابقة في ارفع صوتك فقط في الأصل والكمال، أما التشبيه يكون المطابقة في الأصل. نعم.
لأنه تعالى لا سمي له ولا
لا سمي له، يعني لا أحد يستحق اسمه على الحقيقة سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ نعم.
ولا قوة.
نعم.
ولا ند له.
الند هو الشريك والشهيد. عند البخاري حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والتنديد مع الله سبحانه وتعالى على قسمين كما قال العلماء: تنديد أكبر، وهذا مخرج من الملة، وهو المذكور في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما لهم بخارجين من النار. هذا هو موطن الشاهد أنه يخرج من الملة، قوله سبحانه: وما لهم بخارجين من النار. وهناك تمثيل أصغر، وهذا لا يخرج من الملة لكنه خطير، وهو شرك أصغر. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ما هو؟ ما معنى الشرك الأكبر؟ ما معنى الشرك الأكبر؟ أحسن، صرف أي نوع من العبادة لغير الله. والشرك الأصغر ما هو؟ نعم. كل وسيلة أو طريقة موصلة إلى الشرك الأكبر، هذا يسمى الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. قال ابن مسعود فيما صح عليه الإسناد: لأن أحلف بالله كاذبا، وده حكمه كبيرة، اليمين الغموس يغمس بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. فالحلف بغير الله كاذب أهون من الحلف بغير الله ولو صادقا. الحلف بالله كاذبا كبيرة، الحلف بغير الله ولو صادقا شرك. عن ابن عمر في الحديث الحسن قال عليه السلام: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك. يبقى لا يجوز أن تحلف لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بحياة أبيك ولا حياة أمك ولا رحمة أبيك ولا رحمة أمك، يجوز هذا، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغير الله، ولو نسي الإنسان وقال ذلك يرجع إلى التوحيد فيقول لا إله إلا الله، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. فالتنديد الأصغر هو الذي جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: ما شاء الله ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا يعني شريكا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. وفي رواية: قل ما شاء الله وحده. فهذا التنديد لا يخرج من الملة، ولكنه طريق موصل إلى الشرك الأكبر. فأعظم ذنب اتخاذ الشريك مع الله. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم.
ولا يخاف بخلقه.
نعم.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزل نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكليف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
والفرقة النافية وصف في باب أفعاله تعالى بين الخلقين والملائكه والجبريه.
وهذا الامر يكرره الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسطيه اهل السنه بين الفرق الضاله. ولزوم الوسطيه ايها الاخوه هو طريق النجاه، والبعد عنها طريق الهلكه. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها مرتين او ثلاث. والتنطع هو التعمق، فالتنطع مذموم وهو طريق الهلاك، والغلو طريق الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بين الغلو طريق الهلاك. وما هو تعريف الغلو؟ ما تعريف الغلو؟ نعم، أو الزيادة عن الحد المشروع. الزيادة عن الحد المشروع، إذا زدت عن الحد المشروع هذا طريق الهلاك. وتقول: لست من الرسول عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة رهط من الصحابة جاءوا إلى بيوت أزواجه عليه السلام، كان منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون رضي الله عن الجميع. فسألوا عن عبادته عليه السلام فأخبروه، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذا شيء قليل لابد أن نزيد. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية: آكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يزيد عن حد المشروع يهلك، وليس من الرسول عليه السلام في شيء. يبقى لكي تستقيم على هذا الطريق الذي قال الله لك فيه: فاستقم كما امرت، وليس بغلو ولا فرط ولا تطغوا. فالاستقامه على الامر هي ملازمه الامر، وليس الزياده عنه او النقص منه. يبقى الغلو والتنطع في الدين طريق للهلاك، والتزام الوسطيه هو طريق النجاة. والله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة الوسط، وقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ابن عباس: الوسط العدل الخيار. فهي أعدل الأمم وأخير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالوسطية الوسطية أيها الإخوة. قال رحمه الله تعالى: والفرقة الناجية وسط في أفعاله تعالى، يعني أفعال الله عز وجل، بين القدرية والجبرية. والقدرية انقسموا إلى طائفتين: القدرية الأول، وهؤلاء ضلوا في مرتبتين من مراتب القدر، وهما مرتبة العلم والكتاب. والقدرية المتأخرون، وهؤلاء ضلوا في المرتبة الأخيرتين، وهما المشيئة والخلق. والقدرية الأول هم الكفار الذين كفرهم عبد الله بن عمر بقوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما دفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وهؤلاء نسبوا الجهل لله سبحانه وتعالى، فقالوا: إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهذا فيه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كفر والعياذ بالله. يبقى إذن القدرية الأول هؤلاء كفار، لأنهم قالوا: إن الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر بالله جل وعلا. وأما الآخرون المتأخرون فهؤلاء ضلوا
لشبه عندهم في المرتبتين الأخيرتين، وهؤلاء مبتدعة وليسوا بكفار. فالقدرية الأول قالوا أيضا في أفعال العباد إن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل في الخير ولا تنسب إليه في الشر، وإنما تنسب إلى العبد خلقا وإيجادا وليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تقديره. وهذا باطل وضلال، لأن كل شيء في الكون لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء سموا أو لقبوا بمجوس هذه الأمة، وذلك لمشابهتهم للمجوس، لأن المجوس قالوا بإله للنور وإله للظلمة، وكذلك القدرية قالوا بإثبات خالق للخير وخالقين للشر وهم العباد، لذلك سموا بمجوس هذه الأمة. وجاءت فيها أحاديث حسنها بعض العلماء كالشيخ الألباني: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم، يعني لا تشيعوا جنائزا. وقال مشايخنا أن الأحاديث في القدرية كلها ضعيفة، وأيما كان فالقدرية مجوس هذه الأمة وهم كفار والعياذ بالله. القدرية الأول، وهي أول بدعة، بدعة القدر، ظهرت في أواخر عصر الصحابة في عهد عبد الله بن عمر، وظهرت في البصرة، فجاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر فأخبروه بقولهم فأصدر فيهم قوله رحمه الله تعالى. وهذا يدلك أنه إذا ظهرت البدعة إلى من تلجأ بعد الله سبحانه وتعالى؟ إلى العلماء. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني وسماه. لماذا يغضب بعض الإخوة حينما نقول فلان من أهل القدر أو من أهل الإرجاء أو من الخوارج؟ كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا من الأدب في المشي مع العلماء، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وهذا أدب بين الأقران. فقلت: أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يدعون ويقولون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لم يعلم قبل ذلك وألا قدر. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ هل قال كلاما يوافق السنة ويوافق البدعة؟ يعني كلام مسك العصا من النص بين السنة والبدعة، ولا قال كلاما فاصلا واضحا؟ ها، قال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ما وفى، ما لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ولم يكتفي بذكر الحكم، وإنما استدل لهذا الحكم: حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق حديث جبريل المشهور. فإذا الرجوع للعلماء، خصوصا إذا جاءت النوازل العظيمة التي تحتاج إلى اجتهاد ونظر في النصوص، يرجع إلى العلماء. نعم. إذا هؤلاء هم القدرية، هؤلاء غالوا في مشيئة العبد ولا مشيئة الرب؟ في مشيئة العبد. وأما الجبرية فقابلوهم أهل الجبر، وهؤلاء قالوا إن الإنسان ليس له قدرة ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على عمله، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة، قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة والرب له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا الجبرية قالوا في مشيئة الله ولا مشيئة العبد؟ مشيئة الله. وتوسط أهل السنة والجماعة كما هم وسط دائما، فقالوا إن العبد له مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، معتمدين في ذلك على النصوص بقوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية.
وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. اتفق أهل السنة والجماعة على أن أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد من الكتاب والسنة متحققة الوقوع. عفوا، نصوص الوعد متحققة الوقوع، أما نصوص الوعيد فهي غير متحققة الوقوع، قد تقع وقد لا تقع. إذا وعد الله عز وجل بشيء من الثواب لا بد وأن يقع، وهذا من أعظم أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا توعد الله عز وجل على شيء من العقاب فإنه قد يقع وقد لا يقع، قد يعفو الله عن العبد وقد يعذبه على قدر ذنبه إن كان موحدا ثم يؤاله إلى الجنة. فباب الوعد متحقق الوقوع، وباب الوعيد غير متحقق الوقوع. وإخواننا الذين يعظون الناس ويختمونه ويتكلموا في مسألة الرحمة ربما فاتهم هذا الأمر، على الرغم أن هذا من أعظم أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى. باب الوعد متحقق، نصوص الوعد متحققة الوقوع، وأما نصوص الوعيد فغير متحققة، قد تقع وقد لا تقع. فهم في باب الوعيد بين المرجئة، وفي باب الوعيد المرجئة قالوا ماذا؟ لا يضر مع الإيمان ذنب. قال أن الذنوب لا تضر إيمان العبد. وأما الوعيدية وهم الخوارج فقالوا إن الذنوب تضر وتكفر العبد. يعني قوم قالوا الإيمان لا يتأثر بالذنب أبدا، وقوم قالوا الإيمان يضيع بالذنب. المرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا تزيده الطاعة ولا تنقصه المعصية، هو شيء واحد. والخوارج قالوا إيمان جملة الشرائع إذا ترك منها شيئا كفر بالله عز وجل والعياذ بالله، إذا وقع في الكبيرة كفر بالله سبحانه وتعالى عندهم. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن عصاة الموحدين مؤمنين بإيمانهم فاسقين بمعصيتهم. يقال عنهم مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو معصيته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. هذا قول أهل السنة في مرتكب المعصية والذنب طالما أنه على التوحيد. وسط بين الوعيدية والمرجئة. نعم. وفي حد يتكلم في الجاهلين؟ أنت؟ نعم. هو لا غير متحققة الوقوع، يعني لا يلزم وقوعها، خلافة المعتزلة القائلين بوجوب نفوذ الوعيد. يعني المعتزلة خالفوا أيضا أهل السنة في ذلك، لأن الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إثابة الطائع وعقاب العاصي، فقالوا بنفوذ الوعيد وأن الوعيد لا بد وأن ينفذ، وخالفوا أيضا أهل السنة في ذلك.
نعم.
وهم وصفوا في باب الإيمان والدين بين القومية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وهم وصفوا في باب الإيمان والدين، تعريف الإيمان عند أهل السنة أو المعامل بين الحرورية وهم الخوارج، وسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء بلدة في العراق كثر فيها الخوارج، والمعتزلة وهم أتباع رجل يقال له واصل ابن عطاء، اعتزل مجلس الحسن البصري في البصرة لما تكلم الحسن في مرتكب الكبيرة وقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزل واصل ناحية المسجد وسموا من يومها بالمعتزل. فأهل البدع لا ينسبون إلى السنة، وإنما ينسبون إلى بلد أو عمل أو رجل من شيوخهم وأئمتهم في الضلال. فالحورية نسبة إلى بلد، والمعتزلة نسبة إلى عمل فاسد هو اعتزال مجلس الحسن البصري. خلي بالك، طالما تتكلم في السنة لابد أن يكون لك أعداء. فهمت؟ طالما تكلمت في السنة لابد أن يكون لك أعداء. عايز تبقى حبيب الكل جاهد، هتجاهد تبقى حبيب الخوارج وحبيب المرجئة وحبيب المعتزلة، ولكن لن تكون حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسن البصري إمام الدنيا في عصره، إمام التابعين في البصرة، هل سلم؟ لم يسلم. هو يدرس للناس مرتكب الكبيرة ومن ناقص الإيمان، وواصل يعتزل في ناحية المسجد يدرسه بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. يبقى إذا لابد لأهل السنة من أعداء يجابهونه ويردون السنة التي معه. أو تفكر الأرض هتفرش لك ورد، أو أنك هتوصل مثلا لمثل هذا الجمع لهذا الاعتكاف السني إن شاء الله يعني بسهولة. لا بد أن تبتلى أولا، ولا بد أن تتهم أولا، ثم إذا صبرت وصدقت مكن الله سبحانه وتعالى لك وأيدك وفتح لك قلوب العباد والبلاد إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى. فالصدق أيها الإخوة، الإخلاص هو المحرك للثبات على الحق. يبقى إذا الثبات على السنة أمر مهم، والوسطية مهمة. فالحرورية والمعتزلة هؤلاء قالوا، الحرورية قالوا في مرتكب الكبيرة أنه كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. وافقوا الخوارج في كونه مخلد في النار في الآخرة. وبين المرجئة القائلين بأن العمل خارج أن يسمى الإيمان، وسموا بالمرجاء نسبة إلى عمل عمله، وهو إرجاء العمل عن مسمى الإيمان وعدم إدخال العمل في مسمى الإيمان. والجهمية نسبة إلى رجل هو الجهم بصفوان، والجهمية قال الإيمان هو المعرفة، وكل فرق الإرجاء لم تدخل العمل في مسمى الإيمان. يبقى إذا الآن السنة أدخل العمل في مسمى الإيمان، ولكن مع إدخالهم للعمل في مسمى الإيمان قالوا إن تارك، قالوا إن فاعل المعصية لا يكفر إلا إذا استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولذلك مثلا مسألة الحكم غير ما أنزل الله، حكمها في الأصل ما هو؟ كبير وكفر أصغر، كما قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إنما هو كفر دون كفر. قد يتخذ الكفر الأكبر لخمسة أشياء، وهي ما هي؟ نعم تقول الشيء ومعناه التفضيل، يعني
أن يجعل القوانين الوضعية أفضل، أن يعتبر أنها أفضل.
أي حكم مش لازم حكم وضعي، حكم غير الله أفضل من حكم الله، هذا كفر أكبر. ولو حكم بغير ما أنزل، ولو حكم بما أنزل الله. الثاني نعم الاستحلال، ومعناه أن يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله. وهذا الاعتقاد أين محله؟ طب كيف نعرفه؟ لا بد أن يصرح بلسانه، يعني يقول قطع السجن أفضل من قطع اليد السالب، لا بد أن يصرح بلسانه، لأن الاستحلال معناه اعتقاد حل الحرام أو حرمة الحلال، وهذا محله أين؟ في القلب. ولذلك لا بد من أن يصرح بلسانه. يبقى الشرط الثاني لكي يتحول الحكم بغير ما أنزل الله إلى كفر أكبر، الشرط الأول قلنا التفضيل، الثاني هو الاستحلال، الثالث هو المساواة، يعني نعم يقول هذا الحكم مثل حكم من هذا الحكم الذي هو حكم بغير ما أنزل الله مثل حكم الله تماما، هذا ولو حكم ما أنزل الله هو كان الكفر أكبر عندنا. الرابع وهو نعم التبديل، وعندنا التبديل وعندنا الاستبدال، فما الفرق بينهما؟
أحسن. والاستبدال نعم، وحكم الأول وحكم الثاني، والثاني
أحسن. يبقى إذن التبديل انتبهوا جيدا، لأن بعض المجرمين من التكفيريين يلعبون ببعض الكلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فدعا هؤلاء الجهلاء إلينا هنا في نار مركز بدر، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أو بدل حكما من أحكام الله، وما يفهم المسكين، فظن أن التبديل معناه مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا غلط، فالتبديل معناه الحكم بغير ما أنزل الله مع نسبته لله سبحانه، أرجو الإخوة جميعا أن ينتبهوا لهذه المسألة، يعني ممكن تلاقيني في بعض يقول لك قول، ها؟ القريب والبعيد خلي بالك، يبقى إذا التبديل معناه يا حازم
الحكم بغير ما أنزل الله ونسبه لله،
تمام، والاستبدال رضا
أن يبدل حكم الله وينسبه إلى الله،
ينسبه إلى
ينسبه إلى نفسه،
الاستبدال ينسبه إلى نفسه، والتبديل ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، والاستبدال كفر أصغر والتبديل كفر أكبر. الرابع وهو قلنا التفضيل والمساواة، والتفضيل والمساواة والاستحلال، بقي ماذا؟ نعم لا هذا موضوع حمدي نعم الجحود، ومعناه ما معنى الجحود؟ يعني من دون الجحود أن يجحد؟ لا. الإنكار. معنى الجحود يعني الإنكار. وجحدوا بها يعني أنكروها واستيقنتها. فالجحود ضد الإثبات. أنكر وأثبت. يبقى إذن الرابع الجحود يعني ينكر. الخامس ينكر حكم الله سبحانه وتعالى. هذا كان الكفر. كلهم الجحود هذا عمل قلبي لابد ان يصرح بلسانه. من يقول الخمسه بالشريعه؟ نريد كل يطلع القول هذا من عربي وعجمي لابد. هذا امر مهم. امر هناخذ من كل بلد واحد فيهم. خلي بالك كازاخستان واحد، فرنسا واحد، تونس واحد، وهكذا اسبانيا واحد، مصر واحد ولا اثنين. ها؟ الثاني يعني ارفع صوتك. اذكر الخمسه. نعم. نعم.
والثالثة الجحود هو إنكار أن حكم
الله
عليه.
نعم. ومع بعض
التبديل.
معناه؟
حكم الله
ويبدل
حكم الله ويرسله إلى الله.
هذه مهمة جدا. بخلاف
وهو
تمام. طيب. والخامس وهو ومعناه ما تقولش ان الشمال ان يستحل ان يعتقد. احسن جميل جدا. لا تنساها حتى تدخل القبر. طيب الاخوه من ناحيه المغرب تونس وليبيا والجزائر من يتكلم عنهم؟ ها نبيل ولا تاخذ مين؟ انت تتكلم عنه؟ توفيق؟ قول يا توفيق. ها؟ واحد منكم يتكلم. الاول؟
الاول
هو
الاستبدال.
الاستبدال ولا التبديل؟
التبديل.
التبديل ومعناه؟
هو ان يحكم بغير ما انزل الله وان ينسبه الى الله عز وجل.
دين الميكروفون. نعم.
الأول التبديل
هو أن يحكم بغير ما أنزل الله وأن يسوغ إلى الله عز وجل. نعم. والثاني الاستحلال وهو أن يعتقد أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن هذا الحكم
من نفسه.
ينسبه
نفسه
هذا كفر ولا
ما
ولا كفر أصغر؟
هذا كفر.
أكبر؟
نعم.
الاستبدال؟
لا الاستحلال.
طب أعد أنا ما أنت بتجمعك، أعد مرة أخرى.
الأول التبديل
ومعناه
وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله وينسوه إلى الله.
نعم.
والثاني الاستحلال وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله ويستحل هذا الشيء.
هو أن يحكم بغير ما أنزل الله ويفضل أن هذا الحكم مساوي
لله. والثالث التفضيل وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله ويفضل هذا الحكم.
هو أن يفضل
حكم
الحكم
الحكم
الله
عز وجل.
نعم.
والرابع وهو الجحود وهو أن ينكر أو أن يحكم بغير ما
أنزل الله. أن ينكر حكم الله.
هو أن ينكر ما
أنزل
الله عز وجل.
نعم. والخامس هكذا خمسة. طيب خلاص مصر خلاص. اسماعيل من منكم؟ أنت تفضل أدي الميكروفون.
أو يحكمه هو التفضيل أن يجعل حكم غير الثاني أفضل من حكم الله.
أحسنت.
الثاني الاستحلال أن يعتقد استحلال الأحكام بغير ما أنزل الله.
حل الحكم. أحسنت.
نعم. حل الحكم بغير ما عندنا الحقيقة، يقول الحيل الفوت
بغير ما عندنا الحقيقة.
والثالث
المساواة. تقرأ الورقة ولا من رأسك؟ لا. لا أنا عايز من رأسك. يعني الآن لو قابلك خارجي يقول لي استلم أجيب الدفتر من بيت، أنا أريد عقيدتك في قلبي.
والثالث المساواة.
أنا أعيد من الأول.
الأول أمري التقدير وهو أن يفضل حكم غيرنا على أبو
الأحمد. نعم.
الثاني
الاستحسان وهو
ان يعتبر الحجه احكام غير الله.
نعم.
الثالث المساواه، ان يساوى حكم غيره مع حكم الله عز وجل.
احسنت.
الرابع هو التبديل.
التبديل.
التبديل هو فيه تبديل وفيه استبدال. والتبديل هو حكم غيره مع انزل الله بقدر الله عز وجل.
نعم.
والاستبدال هو الجحف
بغير ما عند الله وينسب لنفسه وهو الكفر اصلا. والخامس
هو
الجحود
وهو
انشاء ان ينشا حكم الله. الحمد لله، احنا الان نطمئن على كازاخستان. يعني ان شاء الله جاءت المغرب تمنينا وجاءت المشرق تمنينا ومصر تمنينا بس يعني شويه. طيب يبقى هذه خمس شروط. نقول لنا حد ثاني؟ ايوه. طيب يا اخوان الفرنسيين انت؟ ها؟ خذ وصل الميكروفون جرب.
الاول الافضلية، ان يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله افضل من الحكم بشرع الله. الثاني الاستحلال، ان يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله حلال، امر حلال. الثالث التبديل، ان يحكم بغير ما انزل الله وينسبه لله عز وجل، الى الله عز وجل. وهذا كفر اكبر خلافا للاستبدال، وهو الحكم بغير ما انزل الله لكن ينسبه الى نفسه. والخامس الجحود، ان ينكر الحكم بما انزل الله.
طيب.
نسيت احد؟ المساواه. نعم، ان
اعتقد
ان الحكم
بغير
ما انزل الله
يساوي حكم الله عز وجل. احسنت. انا ارجو الاخوه يعني يترجموا هذه الاشياء الخمسه للاخوه، يعني لاخوانهم، ان هذا الموضوع مهم ومطلوب نحفظه حتى للصبيان في الكتاب يعني الحضانات. الآن وجد من يكفر عمره 11 سنة، يقول محمد حسن مبارك كافر، يقول هكذا الولد احنا نعلمه للصبيان. نعم. ها؟ نعم.
جنوب.
في أحد من الجنوب؟ لا، الإخوة من فرنسا بس. نعم. نعم. ما معنى الامتناع؟
كثيرا
بس
يستدلون بخلاف الشيخ الساق رحمه الله. أي طائفه يقتنع على نهي شرائع فانها تقاتل
ثلاث. قتل ايه؟ يقول ويستدلون بخلاف الشيخ الساق رحمه الله. أي طائفه. هات الاول واستشكل. هاتهم بالجهاز. الطائفه الممتنعه عن احدى شعائر الله الظاهره لا تقاتل قتال ضده، وإنما تقاتل قتال الطائفة الممتنعة. فمانع الزكاة قسمين، شخص ليس له شوكة وهذا تؤخذ منه عنوة، وطائفة ممتنعة عن الزكاة ولهم شوكة يقاتلهم الإمام، لكن ليس قتال ضده، وإنما قتال طائفة ممتنعة عن إحدى شعائر، إلا أن يكون الامتناع معتقدا أنه لا زكاة عليه. لأن المرتدين أو الذين قاتلوا أوثق على قسمين، قالوا ليس بعد الرسول زكاة ولا نعطيها لأبي بكر، فهؤلاء يقاتلوا قتال قتال ماذا؟ ردة. وأما الذين منعوها شحا وبخلا فهؤلاء يقاتلوا قتال طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الله الظاهرة. نعم.
وهم وصف في باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والطوائف.
حسبك. نعم. في الموضوع.
وهم وصف في باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والطوائف.
الدين
نعم. هو يقول
أحسن السؤال مهم جدا، هل مجرد الفعل يعد تفضيلا أو يعد مساواة أو يعد استحلالا كما قال بعض الناس اليوم؟ لا، ليس كذلك، إنما هذا قول المعتزلة. القول أن مجرد الفعل والإصرار على الفعل يعد استحلالا، هذا قول من؟ هذا قول المعتزلة وليس قول أهل السنة. فمجرد الفعل لا يعد استحلالا إلا أن ينطق لسانه أنه يستحل، أما مجرد الفعل لا يعد استحلالا. نعم. نعم
بالطبع. أعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
نعم، وهم وصفوا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عن الإسلام وانتقلت حياته للدين.
بين الروافض وهم الذين رفضوا الحسن بن علي رضي الله عنه، والخوارج وسموا أهل الرفض لعمل أيضا عملوه هو رفض الحسن، والخوارج سموا بهذا الاسم لعمل عملوه وهو الخروج على أئمة الجور. يبقى اعتقاد الخروج على الحاكم الظالم هذا قول من؟ وأيضا المعتزلة، لأن المعتزلة منهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقول به ماذا؟ الخروج على أئمة الجور. إذا القول بجواز الخروج على الحاكم الظالم قول من؟ قول الخوارج وإخوانهم المعتزلة، البقاء هذا من الخوارج ومن المعتزلة. وهل مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية أم إجماعية؟ ها؟ هل أحد يعتقد أنها خلافية؟ ها؟ بل إن هناك طائفة من الخوارج يقال لهم القعدية، الفتحات القعدية، هؤلاء يرون الخروج على الحاكم ولكن ويدعون الناس لذلك ولكن لا يخرجون. ترجم الذهبي، ترجم ابن حجر رحمه الله في التهذيب لعمران بن حطان وقال من الخوارج القعدية وهم أخبث أنواع الخوارج، والذين يدعون الخروج ولا يخرجون. كيف لو خرج ولم يخرج وحده بل اصطحب أهله وأطفاله؟ والذي يدعو الخروج على أئمة الجور هذا من الخوارج ومن المعتزلة أيضا. فيقيل معلش هي غلطة والرجل وقع، فنقول ماشي أنا حنوافق إن هو وقع في قول الخوارج، لكن ما نقولش خارج لأن الرجل يدعو للسنة. نقول أين السنة التي دعا لها؟ أين الكتاب السلفي الذي شرعه؟ أين هو؟ سموا كتابا سلفيا واحدا مع وجود الإمكانيات والقنوات والصحف والشاشات والوجاهات والأموال الطائلة، أين الكتاب السلفي الواحد الذي شرع؟ ها؟ هل منكم أحد درس كتابا سلفيا واحدا في أي فن من فنون العلم، فقه ولا عقيدة ولا مصطلح، على شاشة أو في جهاز أو في صحيفة أو مجلة؟ هل يوجد؟ نتمنى أن يوجد، والله نتمنى أن يوجد. يوجد؟
لا
ندري، هذا حقيقة في التهذيب، ليس حقيقة في التهذيب.
وقد ملأ بالطواف التكبير.
نعم. فهم وسط بين الروافض أهل الرفض والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا. نعم.
وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة.
نعم.
وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحي وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأعتقد أن القرآن كلام الله، قال مما أجمع عليه السلف، منزل غير مخلوق. قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين. وقال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبه. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالقرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الذي تكلم به هو الله عز وجل، وليس جبريل ولا محمد كما يقول المعتزلة. وإليه يعود في آخر الزمان، يصبح الناس يوما فلا يجدون في المصحف آية، وينزع من الصدور أيضا فلا يوجد في صدورهم آية ولا في المصحف آية. وهذا من علامات الساعة. وأنه تكلم به حقيقة لا كما يقول المعتزلة وأتباعها. نعم.
وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره.
نعم. قال سبحانه: الله خالق كل شيء، فلا يكون في كون الله إلا ما يريده الله عز وجل ويشاء. لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. وفائدة ذلك أيها الإخوة أن الإنسان يطمئن ويرتاح فؤاده وقلبه، طالما أن الأمر بتقدير الله، الصحة والمرض، الفقر والغنى، القوة والضعف، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، السلامة والهلكة كله بتقدير الله جل وعلا. الإنسان حينما يؤمن بذلك يقينا يفوض أمره إلى الله، لأنه بصير بالعباد سبحانه وتعالى، وأفعاله مبنية على الحكمة، لا تصرف مشيئة الله وأفعاله إلا بحكمة، فلو الحكمة البالغة جل وعلا، لا يخلق إلا لحكمة، خلافا للمبتدعة القائلين أنه يخلق بمجرد المشيئة. عند المبتدعة الخلق متعلق بالمشيئة فقط وليس للحكمة. أما عند السنة فإن الله عز وجل لا يخلق إلا لله. ولذلك اكتنس العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره حكما من خلق أشد أعداء الله وهو إبليس. ومن ذلك قيام سوق الجهاد في سبيل الله بين المؤمنين وبين عدو الله إبليس. لو لم يكن هناك وسوسة من إبليس حينئذ أنت تجاهده، وهذه حكمة خلق الله سبحانه وتعالى من أجله. نعم.
ولا مفيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المخطوط.
نعم. يبقى لا يمكن الإنسان أن يحيد عما قدره الله جل وعلا وحدده له، ولا يتجاوز ما كتب في اللوح المسطور يعني المكتوب عند الله سبحانه، لأن الله عز وجل قال: كل ذلك في كتاب. وقال سبحانه: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني مكتوب ومسطر. والنبي عليه السلام لما أردف خلفه ابن عباس علمه العقيدة. لأن بعض الإخوة يقول لك: لا، في الحضانات ما فيش داعي للعقيدة، كفاية آداب، آداب الطعام والشراب، وكفاية يعني مع القرآن فقط.
وبعض الاخوه طالعين بموضه جديده اليومين دول يقولوا لي انا مشغول بحفظ القران لا ادرس العقيده، ويبقى 10 سنين 20 سنه يحفظ القران ثم يموت على عقيده الاشاعره او الخوارج او المعتزله. لا، دراسه العقيده واجب، امر واجب، وهذا حق الله عز وجل على العباد، وحق العباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فاذا كل شيء مسطر عند الله سبحانه وتعالى ومكتوب عنده جل وعلا. لما عطف النبي ابن عباس خلفه على حمار الله قال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعطيك تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، وعلى ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وطولت الصحف في روايه وجفت الصحف. بل الاطفال يعلموا العقيده، كانوا يضربوننا على الشهاده. الطفل يعلم العقيده حتى ينشا سريا على عقيده اهل السنه والجماعه. نعم، حتى في الحضانات والمراحل المتقدمه في اعمال الاولاد يعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، معنى لا اله الا الله، معنى محمد رسول الله، يحفظ الحي لابي داود، يحفظ الاصول الثلاثه، القواعد الاربعه، الشيخ ابو الوهاب. هذه المتون السلفيه لابد. نعم، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الناصر للسنه والداعي اليها مع انتشار البدع والاهواء، لابد من تحصيل الاولاد. نعم.
واعتقد الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت.
طيب نقف ان شاء الله عند هذا الحد. ناخذ شيئا من الاسئله. نعم. طيب نعم، المتعلق بالدرس الاول ماشي. الشيخ الالباني وسائر علمائنا ومشايخنا كلها عليها دليل. هل هناك احد منكم ينكر ان من انكر حكم الله كفر؟ هذا بالاجماع، من انكر معلومه من الدين بالضروره يكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ما رايكم في كتاب الحكم بغير ما انزل الله من خالد
العنبري؟ انا لم اقرا هذا الكتاب. نعم.
احسن الله اليكم. هل اترك وزر التميمي بقي صحابيا؟
من يبحث عن السؤال تكرر على هذا، من يبحث عن هذه المسألة؟ الفتح أو غيره؟ نعم.
أحسن الله إليكم، هل أهل المعاصي لما يشركون في النار يعرفون أنهم تركوا مؤقتا وبارك الله فيهم؟
وما فائدة هذا السؤال؟ أنهم يعرفون تركوا مؤقتا ولا غير مؤقت؟ المهم ان عصاة الموحدين يكونون في اعلى النار وليس في الدركات السفلى. اما الكفار فانهم يكونون في قعر جهنم والعياذ بالله. وتكلم ابن القيم في طبقات النار رحمه الله. نعم.
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، ما كيفية التسليمتين في اخر الصلاة وراء الامام؟ هل نتبعه في كل تسليمة أو نتبعه بعدما نسلم التسليمتين؟
لا، إذا سلم فسلموا، يعني إذا سلم الإمام التسليمتين يبدأ المأموم يشرع. نلاحظ بعض الإخوة ربما سلم بعد التسليمة الأولى وهذا خطأ. لما يسلم إذا انتهى الإمام من التسليمتين، وكذلك إذا كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يشرع في الإتيان بذاته إذا فاته بعد أن ينتهي من التسليمتين. هذا الأحوال، لأن هذا هو الراجح بالنسبة لنا إن شاء الله وقال الحنابلة أن التسليمتين ركن. ذهب بعض العلماء إلى أن التسليمة الثانية سنة، ولكن حتى لو كانت سنة انتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة ثم اقضي ما فاتك. وكذلك إذا سلم عن يمينه فلا تسلم إلا إذا انتهى من التسليم عن شماله. وأيضا ما نبه عليه أن الإخوة ربما يعني اختلفوا في مسألة، هذا شيء طيب أن الناس يختلفون على الصف الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلم لها في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقتربوا بالسهام عليه لاستهموا عليه. ولكن لو إن بعض الإخوة حاجز مكانه إلى أن يدخل الخلاء أو يفطر ثم يرجع، هذا المكان من حقه كما قال العلماء. أما إذا حجز مكان وراح جلس في البيت نشيل الشيء اللي هو حاطه في مكان ونجلس في مكان. أما إذا كان في داخل المسجد فإنه هذا المكان طالما أنه وصل إليه أولا من حقه، إلا أن يطول الفاصل جدا، يعني ما يصير إنسان كل يجلس مكان اللي هو حجزه كان داخل لا مراجعة أو رجع أو تصحى أو رجع سريعا ويجلس.
شيخنا بارك الله فيكم، من كان سليما وعاد عند شهوته ثم خاوى حنيا هل له ان يتزوج؟
ثم
خاوى عنينا هل له ان يتزوج وماذا؟
لا، العنين لا يشرع له الزواج، والعنين هو الذي لا ينتصب له ذكر، وهذا لا يجوز له ان يتزوج، لان ويكره الزواج في حق، والزواج يغير مع الاحكام التشريعيه الخمسه. ليس له حكم ثابت كما قال الفقهاء والمحققون من العلم، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا وجائزا. فيكون واجبا اذا كان الانسان يخشى على نفسه الفتنه وعنده شهوه قويه، ويخشى أن يقع محرم الله فيصبح الزواج في حقه حينئذ واجبا، ويصبح يكره كراهة شديدة كما في العينين، لأنه يضر المرأة وقد تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا وقع الإنسان ذلك وليس له علاج فإنه يطلق هذه المرأة ويسافحها بالمعروف حتى تنكح زوجا غيرها. وكذلك إذا رأى الإنسان المرأة رتقاء مثلا فإنه يجوز له أن يطلقها، وهكذا. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل يقول الذي لا يستطيع أن يقوم بفعل طعام مطبوخ أو غير مطبوخ جزاكم الله خيرا؟
نعم نعم، أفتى العلماء بأنه يجوز إخراج نصف صاع جافا، إن أطعم لا بأس، وإن أخرجه جافا نصف صاع بمقدار كيلو ونصف تقريبا من الرز يجوز. نعم.
شيخنا الكريم، هل طريقة تولي الرجل الحكم بالتغلب طريقة شرعية أم طريقة محرمة؟
لا يصح. إذا كان أمر الناس مستقرا، إذا كان أمر الناس مستقرا على حاكم ما، ولو كان هذا الحاكم ظالما فقتاله هو اغتياله. الاغتيالات بدعة عصرية جاءتنا من بلاد الكفر، ووقع ذلك لو وقع ذلك وتغلب متغلب حتى ولو كان عبدا حبشيا ليس أهلا للولاية عند الاختيار فإن ولايته ولاية شرعية باتفاق أهل العلم. نعم. أو تغلب بطريقة نفسها كالصناديق والانتخابات والبرلمانات ثم استقر، لابد ان يستقر له الحكم، يستقر الامر فانه يصير واليا شرعيا لو في اعناقها بيعه ولو ان السمع والطاعه الا في معصيه الله سبحانه وتعالى. واذا كان هذا الحاكم مبتدعا ليس على السنه لا تنزع ولايته حتى ولو كان مبتدعا ما لم يبتدع بدعة كفرية لا يجوز نسبه لآت وحينئذ بباب الشروط الأربعة دون الكفر. أما إذا كان مبتدعا أو من جماعة المبتدعة فإنه يحذر من بدعته دون ذكر اسمه هو يحذر من بدعته وضلاله. فالإمام أحمد حذر من قول المأمون في القول بخلق القرآن وكان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، فلم يقل بنزع سلطان بولايته مع أنه حذر من بدعته القول بخلق القرآن. هناك فرق بين التحذير الوالي والأمير والحاكم إذا كان ذا بدعة التحذير من بدعته دون ذكر اسمه، ولكن هذا لا ينزع ولايته الشرعية إذا كانت بدعته غير كفر باتفاق أهل العلم لا خلاف في ذلك. نعم.
شيخنا حفظك الله وعافاك وسدد على الحق قال: سمعت احد الاخوه يقول اللهم اهدنه جميعا، فهل هذا القول صواب ام خطا؟
ذكر الشيخ صالح الشيخ غير العلم ان هذا لا يصح، ان هذا لا يمكن ان يقع. نعم. انه لا بد من وجود الكفار ووجود اليهود ووجود النصارى. نعم.
ما نصيحتكم للاعجمي الذي تعلم اللغه، هل يحفظ القران اولا او يطلب العلم عند المشايخ او يجمع بينهما؟
لا بد ان يجمع بينهما لا سيما في هذه الفتن، يحفظ القران ويحضر دروس العلماء، فان لم يتيسر له حضور دروس العلماء يحضر دروس طلاب العلم الذي درسوا على ايدي العلماء، لا فيتعلم العلم والقران سواء، لا بد من ذلك. وما يقع عن بعض الاخوه لما انشغل 10 سنين و20 سنه بحفظ القران لا سيما ان كان اعجميا ولسانه ثقيل في الحفظ ويموت على عقيده الاشاعره او الخوارج او المعتزله والجهله غلط. فتعلمنا العلم والعمل سواء. نعم.
السلام عليكم. هل صفة الاستواء لله عز وجل اكتسبها واضيفت اليه عز وجل بعد خلق العرش؟
لا، الله عز وجل لم يكتسب صفاته سبحانه وتعالى بعد خلق القلب والعرش مخلوق. الله جل وعلا متصف بالعلو قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى كما قال الحكم رحمه الله: وليس بعد خلق ثالث من خالقه. الله جل وعلا سبحانه وبحمده موصوف بصفاته قبل خلق الخلق جل وعلا. نعم.
السلام عليكم. هل قاتل نفسه المنتحر كافر مخلد في النار؟
لا، وما جاء في مسلم من قتل نفسه بحديد بعيده يتردى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا هذا على سبيل الوعيد، وهذا الخلود خلود امدي وليس ابديا. قاتل نفسه ليس بكافر. وترك النبي عليه الصلاه والسلام للصلاه على مثل ذلك من باب الزجر وليس من باب انه كافر، والا فقد اذن لاصحابه ان يصلوا على مثل ذلك. فيجوز للعظماء اهل العلم والله الحمد والسلام على فعل الاشياء من اجل ان يحذر الناس منها، وقيل ان هذا منسوب ولكن ليس من باب تكفيره. قاتل النفس قاتل النفس وليس بكافر، ولكن هذه عقوبته عظيمة. من استقى سما فسمه في يده يتردى به في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يعذب بها في نار جهنم مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فلا يجوز قتل النفس وهو من الكبائر. نعم. نعم، تحت المشيئة قاتل نفسه، وكل مرتكب كبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء الله. هذه النصوص قالت مخرج الوعيد، والوعيد كما قلنا غير محقق. نعم.
هل سيد أمور مات شهيدا؟
كما سبق الشهيد هو الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، وهو البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب فقال لا يقول فلان شهيد، وساق حديث سعد في الصحيحين ان رجلا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وابلى بلاء حسنا ولم يزل الكفار شديدا ولا واردا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الارض. فلا يجوز القول على اي احد لم يشهد له الرسول بانه شهيد او بالجنه الا من شهد له النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. نعم. بل النخاعه، والنخامه الفطر، النخاعه تكون من الانف والنخامه تكون من الصدر يفطر. إلا أن يكون هناك يعني يشق على الإنسان جدا، وهذا كثير جدا، وعلماء يتساهلون في هذا. وأما الريق فإنه لا يفطر، بل الريق لا يفطر، ولا يقاس لا على البقاع ولا على المقام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يفطر.